واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان بحث هذه المسألة وهو أن دخول الوقت شرط في صحة ومشروعية الأذان والإقامة، ومر بنا على الحال الروايات التي في الباب الثامن من أبواب الأذان والإقامة. قرأنا يعني هذه الروايات مرور سريع. لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول الوقت وقت الصلاة. والرواية السادسة في الباب قرأناها صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده يعني صلاة فرادى فلا بأس. يعني في الصلاة الفرادى لا، أي الرواية صحيحة السند، في الصلاة الفرادى لا بأس أن يقدم الإنسان الأذان قبل الفجر. هذا مفاد أحيان مجمل، مفاد يحتاج إلى تفسير من روايات أخرى بحث آخر، لكن إجمال مفاد هذه الصحيحة أن الصلاة الفرادى يسوغ في صلاة الصبح، طبعا في صلاة الصبح يسوغ في صلاة الفرادى تقديم الأذان على الفجر. لو نجمد على حرفية الفاظ الصحيحة إلى أن نجمع بين وبين روايات أخرى بحث آخر. الآن المواد الخام الأولية، بينما صحيحة معاوية بن الوهاب لا، فيها لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة، خلاف هذه الصحيحة الحلبية. الرواية السابعة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل بارين بعد صلاة الفجر قبل الوقت، قبل وقت الفجر، فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة. يعني من كأنما المصادر لم يحرم الأذان، فائدة له ذاك الأذان قبل الفجر. بعد ذلك يقول عليه السلام: وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا ركعتان. كأنما هذه الصحيحة مفسرة تقول الأذان قبل الوقت في الفجر مشروع لفائدة الإيقاظ وتنبيه النيام، ولكن هذا الأذان المشروع ليس هو أذان السنة، يعني ليس هو أذان المشروع بالتشريع الأول للصلاة. الأذان المشروع بالتشريع الأول للصلاة لا، مع طلوع الفجر. لاحظ التعبير مع طلوع الفجر ليس بعد طلوع الفجر، وفي فرق في التعبير بين بعد طلوع الفجر وبين يقال مع طلوع الفجر، يعني أثناء حالة وقوع طلوع الفجر يؤذن كأنما يطلع الفجر والأذان معا. هذا بين فرق عن أن نعبر أو يقال بعد طلوع الفجر. على يتحل هذه صحيحة عبد الله بن سنان. نفس الشيء صلاة سألته عن النداء صحيحة أخرى لعبد الله بن سنان، هي نفس الرواية المنقولة بألفاظ أخرى. قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر قال: لا بأس، وأن السنة مع الفجر، وأن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر. في رواية أخرى في أبواب صلاة الجمعة الباب الثالث عشر، أبواب صلاة الجمعة الباب الثالث عشر الحديث الرابع، حديث طويل الزيت طبعا سند الى الحسن بن محبوب بالتالي من اصحاب الجماعة صحيح بعدك عن زريق ليس فيه توثيق لكن على كل يمكن ان نعقل بمبنى على وثاقته ولكن ولا اقول هو حسن ولكن يعني استحسان ما ضعيف من رواية أصحاب الجماعة حسن بن محبوب لا شنو رواية لا تحتمل وليس في طعن ولكن هذا ليس معنى رواية حسنة دون الحسنة مستحسنة هم غير الحسنة دون حسنة ها يبقى لها شوية دفعة يبقى لها قرائن أخرى تعودها بشكل أكثر المهم هذه الرواية نقرأها الآن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان ربما يقدم واللطيف أن هذا الزريق لما يقول كان يعني يظهر عنده أنه مدمن الصحبة والتلمذة المصابة قال كان ربما يقدم 20 ركعة يوم الجمعة وهذا واضح فيه أنه عنده إدمان مع الإمام الصادق وسيما يعني يدرك سيرة وفعل الإمام الصادق أيام الجمعة يعني لقاء عابر كان ربما يقدم 20 ركعة يوم الجمعة في صدر النهار فإذا هو طبعا مشروع نوافل الجمعة من الظهرين يؤتمن قبل الزوال فإذا كان زوال الشرك لأنه لماذا يؤتى في صلاة الجمعة يوم الجمعة سواء صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة لماذا يؤتى بالنوافل قبل الزوال بخلاف الأيام الأخرى لأن فريضة الظهر يوم الجمعة سواء صلاة الجمعة أو الظهر فريضة الظهر يعني فريضة وقت الظهر أيا من الصلاتين مضيقة معجلة لذا لا يؤتى بنوافل قبلها في كل يوم من أيام الظهر العادية غير يوم الجمعة نعم يستحب تقديم نوافل الظهر على الظهر 8 ركعات ما تقدر متكاسل 4 ركعات ما تقدر لاقل ركعتين 6 ركعات ما تقدر 4 ركعات ما تقدر ركعتين صعب عليك في تأكيد في الرواية كثيرة لأقل إنسان إذا ما يأتي ولو ركعتين يأتي ولو يومية بس يجيب ركعتين أحسن ما يترك نوافل الظهر خير شر فيما طبعا أعظم نوافل النهار هذه نوافل الظهر أعظم من نوافل العصر نوافل الظهر عبر عنها بصلاة الأوابين نوافل خصوص الظهر 8 ركعات ما تستطيع 6 ركعات ما تستطيع 4 ركعات 4 ركعات تأتي فيها أشد بعد يعني لا تفرط فيها 4 ركعات لا أقل تأتي بعد فيها أشد بركعتين للظهر ركعتين للعصر على كل هذا بالنسبة في كل يوم وقت الظهيرة هكذا بعد أذان الظهر نعم المسافر حيث لا يشرع له النوافل يستحب له أن يقدم فريضة الظهر يلصق بها دخول الوقت بل يفتوى الأعلام ما كذا صحيح من لا يريد أن يأتي النوافل بعد ذلك ما بقى يأتي بها يقول مو بال جوا ما يريد النوافل زي ما تجي فيستحب له تقديم الظهر تعجيل بالظهر بعد بعد الزواج، استحب له التعجيل. ما بعت ابنه في العصر، استحب له التعجيل بعد العصر. طبعا الفصل مستحب، حتى الفصل بين الظهر والعصر مستحب. الفصل مو لممارسة ابناء العمة كما مر بنا، الفصل مقدار نصف ساعة، ثلث ساعة مستحب. ما يفكر لعله يخاف تفوته، لا يعجل أفضل. التعجيل مستحب بلا فصل، والفصل مستحب آخر. على أي تقدير هذه جهات في الاستحباب واحد ينتبه لها، لأجل توضيح الرواية الآن، لأنهم مضطرين لتوضيح منهجها. فلذلك يقول عمر في يوم الجمعة، لا يوم الجمعة حتى لو لم تأتي بالنوافل قبل الزوال، لا تأتي بها بعد الزوال. أهمية تقديم الظهر يوم الجمعة أو صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة أهم من إتيان النوافل بعد الزوال. هكذا مضيقة. طبعا صلاة الصبح هكذا، صلاة الصبح يستحب أن يأتي عندما يحرز يطمئن بدخول الوقت الإنسان، أن يأتي بها ماذا؟ أن يأتي بها بعد الفجر. لذلك يستحب أن يأتي بنافلة الفجر، ركعتين الفجر قبل طلوع الفجر، كما في تعبير الرواية دسها في صلاة الليل، سنة صلاة الليل، عقب صلاة الليل قبل طلوع الفجر، لكي تكون أنت متفرغ من يطلع الفجر تصلي صلاة الفجر. وهذا الاستحباب الأكيد لصلاة فريضة الفجر بعد دخول الفجر لتشهد لك طائفتين من الملائكة بفريضة الفجر أولى من نافلة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الذي يقرأ في فريضة الفجر يكون مشهودا لطائفة ملائكة الليل وطائفة ملائكة النهار. نعم. يقول كان ربما يقدم 20 ركعة يوم الجمعة، طبعا تزداد نوافل يوم الجمعة 4 ركعات زائدة على ماذا؟ زائدة على نوافل الظهر والعصر. فإذا كان عند زوال الشمس أذن، لاحظ التعبير في الرواية ليس بعد زوال الشمس، فإذا كان عند زوال الشمس يوم الجمعة أذن وجلس. فرق بين بعد الزوال وعند الزوال، يعني مقارن مع الزوال يأذن. يعني أنت شاك دخل وقتها لم يدخل، سيدخل لم يدخل، يدخل أذن. تفتش لما تأذن بيصير معي، يعني هي نوع من معي، بخلاف الصلاة لا ما تقتعن بها. فإذا كان عند الزوال الشمس أذن وجلس جلسا ثم أقام وصلى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة صلاة نافلة إلا الفريضة، يعجل بالفريضة ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة يوم الجمعة إذا زالت الشمس، وكان يقول هي أول صلاة فرضها الله على العباد، دخلها قدسية خاصة سواء صلاة جمعة أو ظهر يوم الجمعة، له قدسية خاصة يستجاب الدعاء ساعة الأولى من زوال الشمس يوم الجمعة. إذا كان يقول هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال، لم يقل بعد الزوال، مع الزوال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة أول يعني وقت أول وآخر وقت آخر، وقتين يعني وقت المختار ووقت للمضطر، وآخر لعله وقت آخر لعلكم يشغلوا أو تشغل. سوى صلاة الجمعة، لاحظ التعبير الآن في الرواية، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العشاء، أربع صلوات عددها عليه السلام، فإنه لا يعني فيها تعجيل، فإنه لا يقدم. لماذا أسرد هذه الرواية على طولها؟ لأن فيها نقطة تقديم الأذان على الوقت. سنبين الآن حصيلة هذه الروايات المتعددة، يظهر منها أن الصلوات التي يستحب فيها التعجيل، هل يمكن يستنبط من الروايات أن أذانها يقدم بقبيل دخول الوقت، لا ما يقدم الأذان كثيرا، كي لا يفوته أوائل الوقت لهذه الجهة. سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة. لا يقدم بين ذلك نافلة. ثم قال عليه السلام أو قال الراوي: وكان الصادق إذا ركدت الشمس. مر بنا ركدت الشمس غير الزوال، قبل الزوال يعني، والشمس على دائرة نصف النهار يقال لها ركود الشمس. ركود كما يعني وقفت، وفي النظر الحسي يخيل للعين أنها واقفة، لأن قبل وصولها إلى كبد السماء الشمس كانت تتحرك تنين إلى الفوق، تصعد 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 تصعد، بعدين كانت تستقر فترة، لا مو استقرار بس في تخيل الحس كأنما شوية استقرار تأخذ لها نفس، ثم تعود تتحرك إلى الزق، تزول أي تبدأ الحركة نزولا، تزول عن هذا الخط، خط نصف النهار. هناك الشمس إذا كانت فوق هي قبيل دائرة نصف النهار وبعيد دائرة نصف النهار ركود للشمس، هنا راكدة يعني راكدة في الحس في تخيل الحس. تلاحظ شوف إذا جسم من بعيد يتحرك لبعد الكثير فترة يراها الناظر بأنه واقف، بعد فترة يشوفه كان يتحرك، هو دائما يتحرك بس لبعده شوف الإنسان كان وقوف، إنما يميز المسافات الكبيرة بين حركته. هكذا هنا في نظرة العين إلى الشمس، في كم السماء تراها كان يركود بس هي حركة. فلاحظ ركادة الشمس يعني لم يحدث الزوال، ها مشارف حدث الزوال، الزوال يعني زالت تحركت زايلت خط نصف النهار. نعم، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال كان يعني استمرارا، لا مرة حصل ذلك. وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن، يعني قبل حصول الزوال، قبيل حصول الزوال، مشارف حصول الزوال يؤذن يوم الجمعة. وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرق إلا مع الزوال حصول الزوال، ثم يقيم صلاة الفريضة، ثم يقيم فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات نافلة، ثم يؤذن ويصلي ركعتين، ثم يقيم فيصلي العصر. إذن شلون حسب دعوة هذا الراوي. يعني يعتبر إلى الإمام الصادق ماذا؟ كان سيرة الإمام الصادق هكذا كانت، أنه يؤذن يوم الجمعة قبل الزوال وبين الزوال بقليل، بحيث يعني لماذا؟ لكي يستطيع أن يأتي بفريضة الظهر أول الوقت أول آن الزوال. جميل، انت ضع هالجملة مع الجملة السابقة التي رواها الراوي أو التي رواها عن الصادق من قول رسول الله، وقال رسول الله أو قال الصادق وكان يقول من الصادق يعني هي أول صلاة فرضها الله، وقال رسول الله يعني وفاق يقول قال رسول الله، وآخر لعل أن يشغل صورة صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين، بعد ذلك الرأي يقول ديدنه في صلاة الجمعة كذا، يعني صلاة هاي الصلوات التي فيها تأكيد على على التعجيل والمبادرة بإتيان هذه الفرائض في أول وقتها، هذه الفرائض يؤتى بأذانها قبيل دخول الوقت، مشارف دخول الوقت، بحيث ما أن يستتم الأذان إلا وهو ماذا؟ يقيم للصلاة ويصلي. وكأنما تحدث من هذا التعجيل بالأذان فوائد، أولا صلاة الفجر يطلب فيها التعجيل فإيقاظ النائمين والتهيئ بين التهيئ، هذا التهيئ كذا حسب ليس فوت أول الوقت لفضيلة المؤكدة المشددة عليها. المغرب كذلك مبادرة، شيء مبادرة بعد، لكن إذا ضمننا لكلام المغرب هل سقوط القوس أو ذهاب الحمراء، ولو صحيح ذهاب الحمراء المشرقية للمغربية. آه صحيح، ما الدليل عليه؟ صحيح أي بين صحيح كله صحيح هو بس في شيء أصح، وهو ماذا؟ أن الرواية أيضا هو من كلام الصادق أثناء في نفس الرواية يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة أول وقت، أول وقت آخر وقتين، الوقت الثاني لمن يشغله معنى سوى تأكيد سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين، يعني هذه صلوات معجلة. الآن مين في رواية المعارضة؟ مين في رواية؟ مين من المعارض كيف نجمع لنا؟ الآن احنا وهذه الرواية كيف نجمع؟ يعني كيف الإنسان يجمع هذه الرواية؟ طبعا لابد النتيجة تخضع لمجموع الروايات وليس إلى أبعاد الروايات، هذا صحيح، ولكن من الخطوات المنسقة الضرورية في الاستنباط قبل أن تجمع مجموع وتناسب طوائف الروايات فيما بين بعضها البعض، قبل أن تخطو هذه الخطوة اللي هي ضرورية اللي هي النظرة المجموعية، لابد أن تقوم بالخطوة التجزئية، يعني كل جزء كل رواية هو في نفسها مفادة ماذا؟ سندها كيف فلان هذا مجرد، بعد ذلك تكون نظرة مجموعية. طبعا نظرة تجزئية بلا نظرة مجموعية خطأ، ونظرة مجموعية بلا نظرة تجزئية أيضا خطأ. كثير من الأقوان يسأل السؤال الصحيح حتى يسأل يقول أشوفك أنت السند مو كثير تلاحظه أو ما تحصر اعتبار رواية فقط بوثاقة فرد من الرواة. أقول له صحيح، وهذا استفسار في محله، لكن في الحقيقة عندما أدرس أقوم بخطوة الأولى خطوة تجزئية، يعني مفردة من أسانيد الرواية ومتن روايته هو وان لم يكن في نفسه البقية يخرج 40% 30% درجة اعتباره سواء مضمونا دلالة او المضمون اعتباره لجهة اخرى واعتبار الطريق لجهة اخرى فيقيم المفروض يصير هكذا تقييم وهذا اللي عمارت عملها تقييم للطريق بدرجته شعور ما وصل من أصاب الاعتبار لكم بس ما أفرق فيه لماذا؟ لأن في النظرة المجموعية سيفيدني وهذه للأسف الآن في المشي الاستدلالي الاستنباطي في الوسط العلمي كثيرا ما يغفل عنه ينظرون نظرة تجزئية فقط أما النظرة المجموعية انضمام بعض الأساتذة بعضها البعض هذه مغفولة وهذه غفلة علمية جدا كبيرة يعني إرباط علمي جدا كبير لأن تعارض الأسانيد والروايات فيما بين الوثوق والصدور الوثوق غير خبر الثقة الاستفاضة التواتر الوثوق بالصدور غير الاستفاضة غير الاستفاضة والاستفاضة غير التواتر دون التواتر والوثوق دون الاستفاضة لكن كل من كل إلا أن كل من الوثوق والصدور والاستفاضة والتواتر فيما بينها في جهة مشتركة عامل كمي وعامل كيفي العامل الكمي مجموع يعني كمي وكيفي العامل الكمي والكيفي إذا ما كان الدرجة قوية جدا أقل تقدير يفيد الوثوق بالصدور إذا قوى أكثر كما أو كيفا أو هما معا يفيد استفاضة قوية أكثر يفيد تواتر طبعا كل من الوثوق بالصدور والاستفاضة والتواتر على أقسام على أقسام إجمالي لفظي معنوي إجمالي لمعاني بعد التزامي 4-5 أقسام لاحظت تنقسم ودوائر متعددة فلذلك العامل الكمي والكيفي وهذا هو لذلك النظرة المجموعية نظرة مهمة نظرة مهمة لا نفرق فيها لأن أقل ما تثمر لدينا الوثوق والصدور الوثوق والصدور أمر سهل أمر مهم لا على المبنى المعروف المشهور عند المشهور أن الحجية في الخبر لا تدور مدار خبر الثقة فقط بل ماذا؟ تهم الوثوق والصدور يعني مشهور متفشي منتشر عند أكثر الأعلام الوثوق والصدور الوثوق والصدور أمر سهل الوثوق والصدور كيف تحصل عليه؟ تلقط قرينة 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 سند سند طريق 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 اي 20% طريق طريق 30% 40% 45% كلها فيها ناقص وليكن بس العامل كمي كيف يصير؟ بس العامل كمي يجبر له الجبر هذا مو من باب حجية الجبر بعد غير الجبر هذا امر رياضي عقلي اصلا يصير وثوق بالصدور الغريب من بعض الاعلام مثلا في مسألة 7 روايات موجودة واحدة معسلقة من طريقة من زور ده 8 روايات من ابواب مصادر مختلفة من رواة مختلفين يعني اصلا تواطؤ على احتمال كبير ما يمكن واحد يبدي ما بدي نكون نقول تواتر ولا نقول استفاضة وثوق وصدور ما يصير من اقم الرواية وحدانية احادية في الصحيحة السنة لماذا لأن رواية واحدة يتطرق لها سهو في كتابة السنة أنا ما ألقى هذا الباب السحر بس انت احتمال عقلك موجود وهم كلينيه رحمه الله عليه او الشيخ الصدوق او فلان او فلان او الشيخ الطوسي قد هذا السند ذاك روايه واحده عنها. انا ما بحجه على انه ما اظن حجه وين روايه واحده وبين تمام روايات خمس روايات متباعده في ابواب مختلفه لمؤلفين مختلفين لطرق مختلفه اصلا ما بينهم اي صله. بالعكس انت اعطني اربع روايات خمس روايات من ابواب من رواة مختلفين وكلها دون الروايات دون الحسام انا اطمئن شخصيا بها اكثر من روايه صحيحه سند واحده لان هذه اصلا بعد الاشتباه اكثر فيها بعد السهو اكثر فيها بعد التزويق اكثر فيها يعني بعيد عنها خلاف روايه واحده ولا هي روايه حجه ممكن واحد يرفع اليد عنها اختم نزيد درجه الاحتمال نظرة مجموعية مهمة وهذا اللي هي أصلاً الآن نفسياً منسية والعياذ بالله في البحوث العلمية المشهورة عنهم هذه ديدنهم لذلك يقول أتعجب واحد هاي شلون يدقق في الطرق من بعض الأعلام يدقق بس هو التدقيق مو فقط تجزئي أيضاً مجموعي مو بعثري أيضاً مجموعي لملمي يعني مجموعة لم يصير بعد قال لنا كم وكيف كذلك في الدلالة هاي الدلالة فيها عسلقة هاي صح هاي اللي فيها عصاية هاي صحيح كلها كلها عصاية دقة جيدة أبو واحد يقصر ما يصير ياخذ أمور يكيل بالكوم والتكوين صحيح لازم تدقيق لذلك ليس نظرة مجموعية تفيد بدون نظرة تجزئية قيم ادرس كل قرينة كم من كيفنا ضروري دلالة ضروري شوفها ما يصير دين الله لابد موازين صح هذا لابد عنده بس عندما تنظر انت شو راح تريد تجرد حسابات يقول هاي الحساب بالدقة كم بالفلس كم كم بالهم جرى بس بعدين لما تجي المجموعة يلا لازم تحسبها لا المجموعة بلا تدقيق تدقيق ما يصير تدقيق المسائل ما يصير كذا لجنة التدقيق تدقيق لابد يكون موجود اما تدقيق بعدين جدولة مجموع اي فالنظرة المجموعية ضرورية والنظرة التجزئية ضرورية أحدهما بدون الآخر يصير هفوات علمية وتفريط في الأدلة لابد منهم وكلهم كل منهم بس المهم أنها ما خطوتان وليست خطوة واحدة الآن نحن بادئ جيبد في الخطوة الأولى التجزئية يعني ندرس دلالة كل رواية سندش جد كذا بعدين مجموع الدلالات ومجموع الطرق نعم المهم كتلمة الكلام إن شاء الله على أنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.